النوع الرابع من انواع البيان وهو النوع الاخير رفع الاجمال. فرفع الاجمال طبعا نوع من انواع البيان. اولا ما هو الاجمال؟ هنالك تعريفان للمجمل. تعريفنا اعتمده الجمهور يعني من عدا الاحناف، وتعريف اخر اعتمده الحنفيه. الجمهور عرفوا الاجمال بانه ما لم تتضح دلالته من قول او فعل. كل ما لم تتضح دلالته من قول او فعل فهو مجمل. هذا تعريف الجمهور. هذا التعريف يخرج المهمل يعني الذي لا معنى له او الذي لا دلاله له فهو ليس من المجمل. مثل كلمة ديس مقلوب زيت، هذه الكلمة ديس لا معنى لها في اللغة، فلا تعد من قبيل المجمل. كيف خرج هذه الكلمة من تعريف المجمل؟ خرجت بقولنا المجمل ما لم تتضح دلالته، يعني المجمل له دلالة لكنها دلالة غامضة، لكنها دلالة غامضة. ودخل في هذا التعريف المجمل الذي يتوقف رفع الإجمال منه على نص من الشارع، كما دخل فيه المجمل الذي يمكن أن يرتفع الإجمال منه بواسطة اجتهاد شخصي. كل ذلك داخل في تعريف المجمل، لأننا قلنا المجمل ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل، بقطع النظر عن الطريقة التي ينبغي أن نتبعها أو نعتمدها لرفع الإجمال، أيا كانت الطريقة من نوع الإجمال. أما الحنفية فقد اعتمدوا تعريفا آخر، قالوا هو اللفظ الذي خفي المراد منه خفاء لا يرفعه إلا بيان من المجمل ذاته، يعني إلا بيان من الشارع ذاته وهو الله سبحانه وتعالى، أي أن المجمل هو الخفاء الذي لا سبيل للاجتهاد الشخصي إلى رفعه، لا بد أن ننتظر بيانا من الشارع الذي أنزل هذا النص الخفي ليرسل هذا الإجمال. إذن بإمكاننا الآن أن نلاحظ الفرق بين تعريفين الحنفية والجمهور. العمود الفقري في هذا التعريف هو التالي: عند الحنفية المجمل الخفاء لا يكون مجملا إلا إذا كان خفاء شديدا جدا بحيث لا يمكن أن يرتفع إلا بواسطة نص من الشارع، بينما عند الجمهور أي خفاء يمكن أن يرتفع بواسطة الشارع، يمكن أن يرتفع بواسطة الاجتهاد يسمى إجمالا. واضح هذا الكلام؟ كلنا تعرفنا الفرق بين التعريفين. انت عرفت الفرق بين التعريفين؟ لا، اللي قدام منك. لا، انت الطالبة اللي لابسه إشارة، مو انت اللي عم تأشري لحالك، انكشيها للي قدامك. انت عرفتي؟ ايوه، جاوبيني ليلي، شو الفرق بين تعريف الجمهور وتعريف الحنفية؟ فايت صوتك شوي. شو تعريف المجمل عند الجمهور؟ طلعي فيه. شو تعريف المجمل عند الجمهور وشو تعريف المجمل عند الحنفي؟ شو الفرق؟
يكون شو؟ شو تعريف المجمل عند الجمهور عم قول؟ شو؟ انت وانا عم بشرح ما كنتي عم تسمعي كلام، كنتي قاعده عم تقلبي صفحات الكتاب وعم تطلعي بالكتاب مثل بعض زميلاتك اللي بيمارسوا هذا العمل مع الاسف باستمرار، وانت ما فهماني شو عم بحكي. قاعده عم تطلعي بالكتاب وعم تنزلي لي كلام الكتاب. مرة ثانية بقول الطالب أو الطالبة يلي مشغول بالكتاب لا يقعد هون، أنا مشوش عليه، يطلع لبرا. أنا بلاش ما عم بعمل أنا غياب، أنا لو ما حضر الطالب أنا في طلاب كتير غايبين ما بيسأل عنه. يلي قاعد هون قاعد مشان يفهم، يفهم يسمع مني شو عم بحكي. ومع ذلك أنا هذه الأمور أنا بسأل عنها وبقسوة بسأل عنها. الطالب يلي عم يسمع أنا ما بعيد الكلام والله مرة ومرة ومرة ومرة، لأنه والله فلان ما كان عم يدير باله، فلان ما كان عم يدير باله. لا يتضح هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفي عمليا في بعض الأمثلة. فمثلا الخفاء الذي نراه في قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا يوجد خفاء، إلا أن يعفون أي أن تعفو الزوجة أو أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يمكن أن يكون الزوج ويمكن أن يكون ولي الزوجة، الله أعلم. هذا الخفاء عند الجمهور يسمى مجملا، وإن كان الاجتهاد كفيلا برفعه. عند الحنفية لا يسمى مجملا لأن الاجتهاد يرفعه، فهو من نوع المشكل الذي ذكرناه. لا يسمى المجمل مجملا عند الأحنف إلا إذا أوغل في الخفاء، بحيث لا أمل في رفع الإجمال عنه إلا بواسطة الشارع. طيب عظيم. أسباب الإجمال، من أين يأتي الخفاء في النص؟ من عدة أسباب. السبب الأول أن يتناول اللفظ مدلولا مجهول الجنس أو القدر. أن يتناول اللفظ يعني نص القرآن أو السنة يعني مدلولا مجهول الجنس أو مجهول القدر. الجنس معلوم لكن مجهول القدر. هذه الجهالة تعني الإجمال، والواقع أن هذا مجمل عند الكل، لأن هذا الإجمال لا يرفعه الاجتهاد إنما يرفعه النص من الشارع. مثلا الباري عز وجل تحدث عن الزرع وقال وآتوا حقه يوم حصاده. كلمة آتوا حقه يوم حصاده كلام في غموض. آتوا حقه، ما هو هذا الحق؟ ما هو جنس هذا الحق؟ هل من نفس الزرع أم من النقدين؟ وكم هو هذا الحق أيضا؟ ما قدره؟ فلا الجنس معلوم ولا القدر معلوم. إذن هو مجمل عند الكل ولا بس عند الجمهور؟ عند الكل، لأن الاجتهاد ما له شغل هون. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. شو هذا حقها؟ في غموض، ولا نستطيع أن نتبين هذا الحق الغامض إلا بواسطة نص من الشارع ذاته. إذن هذا أول سبب من أسباب الإجماع. السبب الثاني أن يكون اللفظ من نوع المشترك، وقد عرفنا المشترك فيما مضى وبينا بعض الحديث عن الحقيقة والمجاز، تحدثنا عن المشترك، ما هيك؟ قلنا المشترك هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى لأوضاع مستقلة فرد. عندما يكون اللفظ له معنيان على سبيل الاشتراك لا على سبيل الحقيقة والمجاز، ويكون المعنيان متناقضين لا سبيل للجمع بينهما، عندئذ يكون هذا النص الذي فيه هذا اللفظ مجملا، مثل القرى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. كلمة قرى وضعت وضعا حقيقيا للطهر، ووضعت وضعا حقيقيا أيضا للمحيض. والله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون، ما المراد؟ أي يتربصن 3 أطهار أم 3 حيضات؟ هنا أيضا نجد أنفسنا أمام سبب ثاني من أسباب الإجمال، وهو إجمال عند الكل، لأن الاجتهاد الشخصي لا يرفعه. لا بد من، لما الباري عز وجل قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة تبدأ بطهر لم يمسها فيه الزوج، عرفنا أن المراد بالقراء هو الطهر، فارتفع الإجمال بواسطة الشارع نفسه. ماشي الكلام؟ في حدا ما فهمان؟ السبب الثالث أن تأتي الجملة من قبل الشارع طبعا، ويأتي بعد الجملة استثناء مجهول القدر. مجهول القدر استثناء غامض، ما استفدنا شيء، كما صار في الإجمال. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا إيش؟ ما يتلى عليكم، إلا الشيء اللي هلأ بعد شوية رح يجيكم. طيب قبل ما يبين لنا الشارع ما هو هذا الاستثناء، شو بنكون نحن جاهل ما بنعرف؟ فهذا من قبيل المجمل، أوفوا بالعقول، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا كلام مغرق في الإجمال عند الجميع، لأن الاجتهاد لا يفعل شيئا. أنا لو بدي اجتهد قد ما كنت قادر على الاجتهاد، شو بيعرفني ربي بكرة شو بدي يحرم علينا؟ لكن بعدين قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، أردنا شو هي ما يتلى علينا. ارتفع الإجمال بنص آخر من الشارع ذاته. لهون هتلت أسباب مع حد اتفاق. السبب الرابع أن يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفا، يعني أن يفعل فعلا يحتمل فعله وجهين اثنين بالتساوي، ولا نعلم الدليل الذي يصرف فعله صلى الله عليه وسلم إلى أي من هذين الوجهين، فيبقى الفعل غامضا يعني مجملا. ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في السفر، قصر في السفر، حديث صحيح، سفر في قصير في طويل، في سفر اسمه سفر هو 20-30 كيلو، وفي سفر 1000 كيلو. فشو السفر اللي قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نعلم. كل ما في الأمر أنه نقل عن رسول الله فعل غامض أنه سافر فقصر. هنا لأننا لا نعلم نوعية السفر نقول مثل الكلام مجمل، ولا يرفعه إلا نص من الشارع ذاته. فمننتظر الشارع يبين لنا، الشارع طبعا يا القرآن أو السنة النبوية. نعم، هذا الإجمال ارتفع أخيرا بواسطة السنة التي بينت لنا أن المراد بالسفر السفر الطويل الذي لا يقل عن 80 أو 83 كيلومتر. نعم، وهذا بواسطة السنة الفعلية التي حصرت وأكدت لنا هذا الموضوع. وأنا حولت المقاييس القديمة اللي كانت في العصور الغابرة إلى المقاييس الجديدة في التعليق الذي أمامكم، وهذا مهم جدا. مسيرة يومين تقدر بأربع قرون، والبريد قديش كان، خلاصة تحويلا بصير المسافة بمقاييس المعتمدة اليوم 83 كيلو متر تقريبا. طيب، السبب الخامس من أسباب الإجمال أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم في عين أو في شخص في مسألة تحتمل وجهين اثنين ولا دليل. في هذه الحالة نمسك عن التفسير لأننا أمامها أمور هو الإجمال. النبي عليه الصلاة والسلام ورد حديثين اثنين في مسألة واحدة تتعلق بالإفطار في شهر رمضان. الحديث الأول يرويه أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع أن يطعم 60 مسكين. حديث هيجة، رجل أفطر في رمضان فكلفه رسول الله بهذا الأمر. أين يكون الغموض؟ يكون الغموض في سبب الإفطار. ترى هل إن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بأن يصوم 60 يوم متتابعا لمجرد تعمده الإفطار بقطع النظر عن السبب، أم لأنه أفطر بسبب شنيع مثلا كالجماع؟ يحتمل هذا ويحتمل ذلك. والحديث ما في شيء يدل أفطر فكلفه رسول الله بكذا. إذن ها هنا غموض، وهذا الغموض هو الذي يجعلنا نسمي النص مجملا. لكن جاء حديث آخر مفصل أيضا صحيح رواه البخاري ومسلم، رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت يا رسول الله، قال وما أهلك؟ فشكى أنه جاء مع زوجته في نهار رمضان، إذا النص على السبب. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم 60 يوم، والحديث معروف طويل. قال له النبي عليه الصلاة والسلام تصوم 60 يوما، قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ يعني أنا ويخشى أن يقع في المصيبة ذاتها. قال له إذن تطعم 60 مسكين. فشكى الفقر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قدرا من التمر، وأمره أن يوزع هذا التمر على 60 فقيرا. فقال له أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يعني ما بين الطرفين الذين أهل بيت أحوج إليه منا. إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث شرح الغموض الوارد في الحديث الأول، وهذا ما ذهب إليه جمهور من الفقهاء كالشافعية والحنابلة. أما الحنفية والمالكية فحتى مع وجود هذا الحديث الثاني قالوا يعني هذا ما خصص ولا بين. الرجل جاء شكى أنه أفطر في هذا السبب، وما أدراك لو أن رجلا جاء آخر فشكى إلى رسول الله أنه أفطر عاملا لكن بسبب الأكل، ما أدراك أنه سيقول له أيضا صوم 60 يوما. كيف؟ قالوا مناط الكفارة التعمد في الإفطار، وليس مناط الكفارة نوع معين من الإفطار. بينما الشافعية قالوا لا، مناط الكفارة شناعة السبب الذي به أفطر. خلاف في هذا شيء ثاني. واضح الكلام؟ طيب. السبب السادس والأخير أن يكون في الجملة ضمير يتردد رجوعه إلى أحد مرجعين، وكل منهما قابل أن يكون مرجعا. في اللغة العربية المرجع الأول ممكن والمرجع الثاني ممكن ويحار الباحث. هنا عند الجمهور هذا يسمى مجملا، عند الأحناف لا، لأن المسألة بسيطة يرتفع الغموض بواسطة الاجتهاد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم إليه رجلان، الواحد منهما شكى أن جاره يريد أن يمد جزعا ويضعه على جداره الملاصق لبيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره، لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة أو أن يمد خشبة إلى جداره. يا ترى جداره الضمير هو عائد إلى أحدكم لا يمنع أحدكم، أم عائد إلى الجار؟ مختلف. إذا قلنا الضمير عائد إلى أحدكم لا يمنع أحدكم، يعني الحديث يصبح معناه هكذا: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جدار هذا الأحد، يعني أنه شو بصير خلي حطه على جدارك البيت، يعني أنت شو بتخسر؟ معنى ذلك أن تصرف بملكي. ومع ذلك النبي شو قال؟ معلش. وممكن يكون الضمير عائد إلى الجار، بيكون الجدار اللي بيني وبينه ملكه مو ملكي، الجدار الفاصل بينه وبينه ملكه، وهو عم يحط هالجزء على جداره. طيب أنا ليش كتر غلبي وعمله له؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لك الحق أن تمنعه من التصرف في ملكه، هذا الجدار جداره وارد. فالاحتمال الأول ممكن والاحتمال الثاني ممكن. إذن هنا يوجد إجمال، لكن هذا الإجمال متفق عليه عند الجمهور بس، عند الأحناف لا. ليش؟ الأحناف يقولوا هذا الخفاء بسيط يمكن أن يرفعه الاجتهاد. نشوف لما أجوا هالتين وتخاصموا شو كانت الخصومة، بتبين القصة. اللي إجا شكى للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان عم يشكيله إنه جاره والله اعتدى عليه ومد خشبي على جداره، هو معناته ضمير راجع إلى أحدكم. وإذا كان هذا الإنسان الشاكي عم يشكو إنه مد خشبي على جداره هو، لكن جداره بما أنه بلصق بيته عم يدايا، يكون الضمير عائد إلى الجار. فالموضوع ينتفع بتبين سياق والسباق، يعني سبب هذا الحديث. طيب هذه هي الأسباب التي تجعل النص مجمل، ومن ثم يحتاج إلى بيان. في هذا السؤال في شيء مو مفهوم الكلام اللي حكيناه؟ طيب إذا كله مفهوم. الآن في عندنا مسألة ثانية: نصوص توهم الإجمال لكنها ليست من نوع المجمل. أكد بتلاقي واضح ما في إجمال النصوص. رح نشرح هذه النصوص وهي أمامكم. أو الأول: نص أضيف فيه حكم الحرمة إلى عين لا إلى فعل، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نعلم دائما أن الحرمة والحلة إنما يتعلقان بالتصرفات وبالأفعال، صح ولا لا؟ بتقول هذا الجدار حرام ولا بتقول الاستناد إليه مثلا حرام؟ الاستناد إليه. بتقول هذا الماء حرام ولا شربه حرام؟ صحيح؟ كمان حلال نفس الشيء. الأحكام تتعلق بالتصرفات ولا تتعلق بالأعيان. طيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا، القرآن يقول حرمت عليكم أمهاتكم، نسب الحرمة إلى العين. وهل وقلنا إن الحرمة لا تتعلق بالعين، تتعلق بالفعل. طيب هل نقول إذن إن هذه الآية فيها إجمال؟ لا، ليس فيها إجمال. طيب وماذا نصنع بنسبة الحرمة إلى عين الأمهات والأخوات والبنات؟ نقول المسألة بسيطة، مجاز. ونحن عندما نقرأ نصا انتقل من الحقيقة إلى المجاز لا نسميه غامضا، لأن الإنسان معتاد في مثل هذه الحالة رأسا أن يفسر الكلام بمعناه المجازي. فأنا عندما أسمع قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، رأسا أدرك أي أن المراد حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فالمسألة من قبيل المجاز. وإنما استعمل هنا المجاز للمبالغة في ضرورة انصراف الإنسان عن النكاح وأسبابه ومقدماته بالنسبة لهؤلاء النساء اللائي حرمهن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ليس من قبيل المجمل. نعم. في طبعا بعض العلماء كل قالوا لا هذا من قبيل المجمل، والراجع أنه ليس من قبيل المجمل عند أحد. أيضا من النصوص التي توهم الإجمال عندما تدخل أداة النفي على شيء محسوس نعلم من الواقع أنه ليس بمنفي، ليس بمنفي، مع أن أداة النفي قد دخلت عليه. مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لاحظوا أداة النفي. رفع عن أمة الخطأ، إذا أرد أن نفهم هذا النص على ظاهره معنى ذلك أن الناس معصومين ما بيخطئوا، لأنه رفع عنهم الخطأ يعني ما بيغلطوا، والنسيان يعني ما بينسوا. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يعني لا توجد الصلاة لمن كان جارا للمسجد إلا في المسجد، لكن صلاة بالبيت ما تنوجد. طيب تنوجد ولا ما تنوجد العملية؟ صلي أنا بالبيت نوجد الصلاة. يخطئ الناس أم لا يخطئون؟ طيب كيف كان الكلام كان يقول؟ لعل هذا الكلام إذا فيه غموض، إذا هو من نوع المجمل؟ لا، ليس من قبيل المجمل. أيضا هذا من قبيل المجاز الشائع المعروف. لما النبي قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أي أراد بهذا الكلام رفع عن أمتي اسم الخطأ واسم النسيان، فكأن الله عندما رفع الاسم عن المخطئ كأنما لم يخطئ، وعندما رفع الاسم عن الناس كأنما لم ينسى، فهذا من قبيل المجاز. مو والله لأدنى الأسباب نقول إذا هذا الكلام مجمل يلا تعالوا ندور على ما يرفع هذا الإجمال، لا لا، هذا لا يسمى مجملا. لما الشارع قال يعني النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، بإمكاننا نقدر يعني اسم الخطأ، وبإمكاننا نقدر ضمانات الخطأ. بإمكاننا نقدر، بإمكاننا نقدر آثار الخطأ، كل ممكن نقدره. شو نقدر بقى؟ ولا نقدر الكل؟ هذا سؤال يتعلق بدروس مضى. نادر نقدر الكل. لماذا؟ لأن المقتضى لا عموم له. شايف كيف؟ بدك تقدر كلمة واحدة من هدول، اعتمد بقى. يا بتقدر رفع اسم الخطأ والنسيان، شغلات تانية ما رفعنا. يا بتقدر رفع ضمانة الخطأ، يا بتقدر آثار الخطأ والنسيان. قالوا لا والله، دل الدليل على أننا نرفع، أننا نقدر الاسم. واحد، نعم، دابته أفسدت زرعا طعاما لشخص من الأشخاص، في عليه وزر شيء؟ شو علاقة؟ هو الدابة عملتي وهو صاحبها، هو مو مسؤول. نعم طيب، إذا لا اسم عليه، لكن بيضمن ولا ما بيضمن؟ بيضمن. رجل قتل خطأ، هل عليه من اسم؟ لا، لكن بيضمن الدية ولا لا؟ بيضمنها. إذا لما منقول رفع عن أمة الخطأ، يعني نقول رفع عن أمة اسم الخطأ. هذه ناحية مهمة ينبغي أن نعلمها. نعم. أيضا الصورة الثالثة، هنالك من يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقول ها هنا يوجد إجمال، بلو خير إن شاء الله، وين الإجمال؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال لأنه اليد من هنا إلى هنا اسمها يد، ومن هنا إلى هنا كمان اسمها يد، ومن هنا إلى هنا أيضا يد، ولا ندري ما القدر المراد من ذلك حتى نقطع ونطبق هذا الحكم. الذين قالوا الآية فيها إجمال فسروا الإجمال لهذا السبب، ومظنة الإجمال فيها أن القطع يحتمل الإبانة ويحتمل الجرح، ويقال لمن جرح يده بالسكين قطعت يده، واليد تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب. طيب، لكن احنا شو بنقول؟ لا، هذا لا إجمال فيه. والدليل على فساد هذا الظن أن القطع في اللغة يطلق على الإبان، ولا قطع ما بنقل الجرح الإبان، ويطلق على اليد التي تصل إلى المنكب. نعم، لكن صرف هذا الكلام من الحقيقة إلى المجاز عندما رأينا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم نرى فعل النبي عليه الصلاة والسلام لفسرنا اليد بهذا العضو كاملا، فهذا ليس من قبيل المجمل، وإنما من قبيل اللفظ الذي كنا نفسره بمعناه الحقيقي، لولا أن السنة صرفت الكلمة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. نعم. كمان من النصوص التي توهم الإجمال ولا إجمال قول الله تعالى وهو يحدثنا عن اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال بعض الناس وامسحوا برؤوسكم، يا أخي نحن ما بنعرف قديش بده يمسح، مقدار بسيط 3 سنتي من الرأس اسمه رأس، 10 سنتي كمان اسمه رأس، نص الرأس اسمه رأس، الكل كمان اسمه رأس، فيا ترى الشارع يريد منا أن نمسح الكل أم أن نمسح البعض؟ أم ما هو هذا البعض؟ أيضا لما جهلنا قلنا في إجمال، هذا الوهم، هذا الوهم غلط، ما في إجمال. طيب، طيب إذا قلنا لا إجمال، إذا ما القدر الذي ينبغي أن يمسح من الرأس ما دام ما في إجمال؟ هنالك تصورات لكلمة وامسحوا برؤوس. بعض العلماء قالوا الباء للإلصاق، والرأس لا يطلق إلا على هذا العضو كاملا. فما دامت الباء للإطلاق وكلمة رأس تطلق على الكل، إذن يجب مسح كل الرأس، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء والفقهاء. هنالك من قال، وهم الحنفية، قالوا لا والله الآية مجملة، والكل جزء جزء من أجزاء الرأس اسمه رأس، ولا نعلم القدر المطلوب. لكن لما رأينا رسول الله يتوضأ ونظرنا إليه فرأيناه وضع كفه بعد أن ابتل على رأسه، مقدمة رأسه على ناصيته، علمنا أنه لا يشترط كمال الرأس، وإنما يشترط قدر الكف، يعني ربع الرأس. هذا مذهب الحنفية. من أين انتهوا إلى هذا؟ من فعل النبي. لولا فعل النبي كانت الآية مجملة غامضة. اجوا جماعة تانين من محققين اللغة قالوا لا، الواقع ليس كذلك، اللغة تماما كما تقولون يا أيها الأحناف، ولكن دائما إذا تعارضت الدلالة اللغوية مع دلالة العرف ماذا نقدم؟ دلالة العرف، صح؟ العرف عند العرب شاع وزع بالمعنى التالي: إذا دخلت الباء على أداة المسح دلت الجملة على استيعاب الممسوح، وإذا دخلت الباء على الممسوح دلت الجملة على استيعاب آلة المسح. هي قاعدة أخذت من العرف العام. يعني مثلا أنت عندما تقول مسحت يدي برأس اليتيم، الباء دخلت على الممسوح أم على الآلة؟ نعم، على الممسوح. إذن الجملة دلت على استيعاب اليد، يعني وضعت كل يدي على رأسه، مو شرط أنه حرف يدي لكل أجزاء رأسه، واضح كيف؟ بس المهم كل أجزاء كفي التصقت برأسه. لكن لاحظوا العكس، لو قلت مسحت المنديل بيد، واضح كيف؟ لو قلت مسحت المنديل عكس ما نقول مسحت يدي بالمنديل، نحن بنقول، لكن نحن راح نحكي العكس، مسحت المنديل بيدي، ما الذي استوعب؟ المنديل، معناته بدي اعمل هيك وهيك وهيك لحتى كل الاجزاء المنديل مسيح، وقت بيكون هيك بدي اشوف اقول مسحت المنديل بيدي. لكن عندما اقول مسحت بيدي المنديل، مسحت يدي بالمنديل، عفوا الحالة الثانية، مسحت يدي بالمنديل، هنا ما الذي استوعبته؟ اليد، كانت يدي مبلولة، نعم، جبت المنديل شوفه مطوي، نعم، مسحت، نعم، يدي بالمنديل، فالجملة دلت على استيعاب اليد. طيب هذه قاعدة لكن ملغة لفرض العرب. نرجع للآية، شو عم تقول؟ وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم، دخلت الباء على الممسوح، نعم، وهو الرأس، فدلت الآية على استيعاب الآلة وهو اليد. إذن لا إجمال في هذا إطلاقا. معنى ذلك إن احنا بيقولوا والله كلامنا مظبوط، لازم أن يكون الجزء الممسوح من الرأس لا يقل عن ما يساوي اليد. لكن جاء مخالفون احنا مثل الشافعي، قالوا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أداها عمامته إلى الخلف، نعم، مسح بيده مقدمة رأسه والعمامة، وما صار استيعاب كامل اليد على الرأس، شيء منه على الرأس وشيء منه على العمامة، نعم، فدل ذلك على أن المراد أقل ما يمكن أن يسمى في اللغة مسحا ولو كم شعرة. المهم أن الحنفية قالوا هذا النص فيه إجمال، البقية قالوا لا إجمال فيه. نتابع في أمور أعقد من هذا، اختلف العلماء في هذا. من ذلك أن يرد الاسم في القرآن أو السنة وله مسمى شرعي ومسمى لغوي، وأمكن أن يفسر هذا الاسم بمسماه اللغوي وبمسماه الشرعي وليس من قرينة ترجح الشرعية على اللغوي. هل هنا يوجد اسمان؟ لا يوجد، لأننا نرجع إلى القاعدة. شو القاعدة؟ إذا تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية نقدم الحقيقة الشرعية، خلاص ما في إشكال منه. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل داره وسأل عائشة رضي الله عنها: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: أنا إذا أصوم. كلمة أصوم لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، في إجمال رأسا بنقول يعني أصوم الصوم الشرعي قصده رسول الله. لذلك النبي ينزل واحد يصوم صوم نافلة بدون ما يبيت النية بالليل، دليلنا هذا. سواء كان هذا في حالة الإثبات أو في حالة النهي أو النفي، كله ما دام في حقيقة لغوية وحقيقة شرعية بنصرف الكلمة إلى الحقيقة الشرعية. الغزالي بس قال: أنا معكم بحالة الإثبات فأنا إذا أصوم، لكن لما بتجي الجملة في حالة النهي أو النفي تكون الجملة ساعتها من قبيل المجمل. لا أعلم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك المرأة: دعي الصلاة أيام أقرائك. كلمة الصلاة لها معنى لغوي دعاء ولها معنى شرعي، ودخلت في سياق النهي: دعي الصلاة. فليش لحتى ما نفسرها يعني دعي الصلاة المشروعة؟ الإمام الغزالي بيقول: أنا شو بيعرفني، احتمال يكون قصد النبي يعني لا تدعي أيام أقرائك، وممكن يكون قصده لا تصلي صلاة شرعية. ليش يا عمي لما كان النص في سياق الإجابة ما حطيت الاحتمالين، وفي حالة النهي أو النفي بس حطيت الاحتمالين؟ قال: لأنه النهي عن الشيء فرع عن تصوره. فإذا بيقول النبي نهى تلك المرأة عن الصلاة الشرعية أيام المحيض، فمعنى ذلك أنها لو صلت أيام المحيض الصلاة الشرعية تسمى صلاة شرعية، وهذا يدل على أنها تصح، والواقع أنها لا تصح. مفهوم؟ يعني أنا ما أقول لواحد أوعك تفوت على الغرفة إذا كانت مسكرة ومقفولة، ما أقول له لا تدخل، لكن إمتى أقول له لا تدخل؟ وقت بيكون ممكن يكون باب مفتوح. كما أنا أقول لزيد من الناس: لا تصلي الصلاة الشرعية بالمصطلح الشرعي عند شروق الشمس، معنى ذلك أنه لو صلاها لكانت شرعية. من أجل هذا نقول لا، نقول هذه الجملة غامضة، ننتظر من الشارع أن يبين لنا ماذا يعني بكلمة الصلاة الشرعية أو الصلاة اللغوية. هذه وجهة نظر من؟ واحد من فقهاء الشافعي اللي هو الإمام أبو حامد الغزالي. في حد له سؤال؟ طيب، الأمر الثاني أن يأتي لفظ يتعذر فهم المسمى الشرعي منه، لكنه يحتمل أن يرد إليه على سبيل المجاز كما يحتمل المعنى اللغوي. معقد المسألة شوية. نص من حديث رسول الله أو من القرآن في لفظة، هالكلمة هاللفظة ممكن أن نفسرها بالمعنى الشرعي ما بينطبق، المعنى الشرعي ما بينكوز. طيب، عندنا خيارين: إما أن نصرفها إلى المجاز الشرعي أو إلى الحقيقة اللغوية، يا المجاز الشرعي يا الحقيقة اللغوية. يجوز وعط بعض من أبي يقول والله الاحتمالين قريبين من بعضهم، صار شيء بحير إنه هو إذا نعم يشوف فيه إجمال كمان ألم في إجمال. لكن شو نساوي؟
نفسر الكلمة بحق بمجازها الشرعي، فذلك أقرب من حقيقتها اللغوية. خلينا بساحة الشرع، إن كانت الكلمة بالحقيقة الشرعية أو بالمجاز الشرعي، وقت الساحة الشرعية بتتسكر علينا بحقيقتها وبمجازها، ساعتها بننتقل إلى الحقيقة اللغوية. هل من مثال على هذا؟ نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. شوفوا كلمة الطواف بالبيت صلاة، أنت تملك أن تفسر الصلاة بأحد معنيين ولا ثالث له، إما أن تقول يعني الطواف بالبيت كالصلاة، تقدر كاف التشبيه، فتكون أنت قد صرفت كلمة الصلاة من الحقيقة الشرعية إلى المجاز الشرعي بواسطة الكاف، لكنك لا تزال في المعنى الشرعي. طبعا ما نقدر نقول الطواف بالبيت صلاة يعني صلاة شرعية، الإنسان وقت يقوم الصلاة بيقعد يعمل إيده هيك، ما بيحكي ويركع وبيسجد، هون لا في ركوع ولا في سجود، وبتحكي وبتلتفت وبتعمل مثل ما بدك. إذا لا سبيل أن تفسر كلمة صلاة هنا بالحقيقة، لكن في مجال معنى أن نفسرها بالمجال الشرعي. نبقى الصلاة الطواف بالبيت كالصلاة في أهميتها وقدسيتها. واحتمال آخر أنك تقول الطواف بالبيت صلاة يعني دعاء، ماذا نصنع؟ نفسرها بالمجاز الشرعي وبالحقيقة اللغوية. بالمجاز الشرعي، الحقيقة الشرعية ممكن، بالمجاز الشرعي أي أن نقول الطواف بالبيت كالصلاة، ولكن والدليل على ذلك أن الله أباح فيه الكلام، ما عدا الكلام مثل الصلاة، بدون وضوء ما بيصير، لازم يكون ثوب طاهر، الأرض اللي عم يطوف عليها طاهرة، كل القيود والشروط تبع الصلاة موجودة، بس بيحكي إذا بده. واضح كيف؟ إذا ما في هون إجمال، لأننا رأسا حلينا المشكلة وفسرنا كلمة الصلاة بالمجاز الشرعي، أي قلنا كالصلاة. واضح هذا الكلام؟ طيب، الأمر الثالث أن يصلح اللفظ للدلالة على معنى واحد تارة، وعلى معنيين تارة أخرى، لكن يتفرع عن هاتين الصورتين، أو عفوا عن الصورة الثانية حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون المعنى الأول واحدا من المعنيين الثانيين، الحالة الثانية أن يكون المعنى الأول واحدا من المعنيين الثانيين. كلام مو مفهوم أكيد. برجع لكم كلمة وردت في آية قرآن أو في حديث نبوي، هالكلمة لما بدنا نجي نفسرها أمامنا تفسيرين. التفسير الأول يعطينا معنى واحد، تفسير الثاني يعطينا معنيين أغنى. طيب عاد لما بنفسر الكلمة بالتفسير الثاني الذي يعطينا معنيين، المعنيين هذول اثنين ممكن يكون واحد منهم تكرار للمعنى الأول بالاحتمال الأول، وممكن يكون المعنيين جدد، ما من تكرار للمعنى الأول، صاروا كذلك ضد معاني. يعني الاحتمالين هذول قائمين، فماذا نقول؟ الجواب: إذا احتملت الجملة، عفوا الكلمة، المعنى الأول معنى واحد، واحتملت التفسير الثاني معنيين، ورأينا أن أحد المعنيين في الحالة الثانية تكرار المعنى الأول، رأسا ماذا نصنع؟ نفسر الكلمة بالمعنى المتكرر، لأن هذا ألفق. وأما إذا كان المعنيان في الحالة الثانية غير المعنى الأول، هنا حقا يوجد الإشكال، وننتظر وجود الدليل
الخارجي.
طيب، هذا الكلام الواضح نظريا يتضح أكثر عندما نعتمد على الأمثلة. طيب، في عنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نكاح هنا لا ينكح ولا ينكح يحتمل تفسيرين. التفسير الأول الوطء، كلمة نكاح جاءت بهذا المعنى. طبعا في هذه الحالة التفسير الأول لا يدل إلا على معنى واحد لا أكثر من ذلك، وهذا المعنى الواحد يخاطب به الرجل والمرأة. النبي لما قال لا ينكح خاطب به الرجل، لا ينكح خاطب به المرأة. ويحتمل أن يفسر النكاح هنا بالعقد. ما هيك؟ طيب، عندئذ تدل الكلمة على معنى واحد ولا معنيين؟ على معنيين. طيب، كيف هما؟ أن المحرم لا يعقد نكاحه بنفسه، معنى ثاني لا يكون وكيلا لغيره. شوفوا لما فسرنا كلمة النكاح بالعقد انبثق معنى معنيان: لا ينكح ولا ينكح، أي لا يعقد نكاحا لنفسه، حالة الأولى. حالة ثانية: ولا ينكح، أي لا يعقد نكاحا لابنه، لصديقه، لزيد من الناس، أو لابنته، لأحد من الناس. واضح؟ هذا المعنى غير معنى الأول. لكن لما فسرنا كلمة نكاح بالوطن في معنى معنيين، لا، إن قلت ينكح إن قلت ينكح فأنت أمام معنى واحد. طيب، ماذا نطلع في هذه الحالة؟ ننظر. عندما أخذنا المعنى الثاني اللي هو العقد، ورأينا أنفسنا أمام معنيين انبثقا للحالة الثانية، هل المعنى الأول ورد في المعنيين الثانيين؟ المعنيين الثانيين أن ينكح، أن يعقد الرجل نكاح لنفسه، ثاني أن يعقد وكيلا عن غيره. هذان المعنيان بمعدل عن المعنى الأول اللي هو النكاح. رأس الغمض عينك وفسر الكلمة به بالعقل، لا تفسرها بالوطن، لأن هذه الكلمة أغنى في المعاني. مفهوم هذا الكلام؟ ولا العكس؟ العكس. إذا هذه الكلمة من نوع المجمل، لأنه ما تكرر المعنى الأول اللي هو الوطن في الحالة الثانية، وما دام ما تكرر معنى مؤشر ضوء أخضر إنه أي المعاني أرجح من المعاني الثانية. كل هذه المعاني بشكل واحد، فنقول والله بدنا دليل يفسر لنا مراد النبي بكلمة ينكح وينكح، هل المراد به العقد أم المراد به الجماع؟ نعم، سبب أنه المعنى الثاني الذي انبثق عنه معنيان ليس أحدهما تكرارا للمعنى الأول. مثال آخر، هون بقى راح نلاقي أنفسنا أمام تكرار. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يتعلق بآداب النكاح وشروطه وقيوده: السيئ أحق بنفسها من وليها. جزء من حديث صحيح هذا: السيئ أحق بنفسها من وليها. سيئ معروف معنا أحق بنفسها من وليها. كلمة أحق تحتمل معنيين. المعنى الأول أي أنها أحق من وليها بأن تباشر عقد نفسها، بتقول للولي أنت مالك شغل، أنا بدي أعقد نكاحي. هذا المعنى. المعنى الثاني: هي أحق بنفسها من وليها، أي بأن لا تسمح له أن يعقد نكاحها إلا إذا أذنت له. واضح كيف؟ أي هي أحق لنفسها بمعنى أنه لا يملك أن يعقد نكاحها عنوة بدون رضا، لا بد من استئذانها ولا بد من أن توكله بهذا العقد. هذا المعنى الثاني عظيم. لما نأخذ المعنى الأول، السيد أحق بنفسها أي أحق بأن تمارس عقد نفسها، المعنى الثاني داخل معه ولا لا؟ داخل من باب أولى. لما نقول يعني المرأة السيد هي المحقة بأن تمارس العقد وبأن تنفذ العقد الذي تريده مع من تريد، والولي لا شأن له. هذا المعنى. طبعا دخل في من باب أولى المعنى الثاني الإذن، يعني كما ما بيجوز له هذاك إذا بده يأخذ النكاح ولا بد لحتى هي تأذن له، فإذا لم تأذن له فمن باب أولى لا يحق له، ما دام هي تملك أنك تأخره مشان هي تعقد النكاح، ألا تملك أن تسكته حتى يترضيه وتأذن؟ إذا المعنى الأول يحمل في تضاعفه المعنى الثاني، والحالة الثانية ذات المعنى الثاني وارد فيه، فنحن أمام معنى يتكرر في الحالتين. إذا بماذا تفسر كلمة السيد وحق بنفسها؟ بالمعنى المتكرر. نفسر الكلمة بالمعنى المتكرر. شو طلعت النتيجة؟ طلعت النتيجة المثال الأول من نوع المجمل، لا المحرم لا ينكح ولا ينكح، لأن المعنيين الأخرين في الحالة الثانية لا شأن لهما بالمعنى الأول، إذا وقع الإجمال. لكن هنا في الحديث الثاني المعنى الذي يقبض نفسه في الحالتين هو أن الولي لا يملك أن يعقد عقد السيد إلا إذا أذنت له. واضح كيف؟ فنفسر الكلمة بهذا المعنى المتكرر احتياطا. أظن الكلام واضح، بس هذا الكلام نحفظه نفهمه بشكل جيد. طيب الآن انتهينا من المقرر، النسخ غير ملزم. الكتاب كله شيء اللي أرينا كله ملزم به، والأحرف المعاني التي تجاوزناها لم نتجاوزها لأنها غير مفروضة، لكن لأنها سهلة بس بدها حفظ فهي مطلوبة. وموضوع السنة، تعريف السنة وأقسام السنة، ما قرأناها وقلنا أنتم قرأتموها لقرأت ذلك في السنة الماضية، ما هيك؟ إذن أنتم درستم يعني موضوع السنة، تعريف السنة، أقسام السنة في السنة الماضية وأديتم فحص فيها. نحن المقرر يبدأ من الباب الأول دلالات الألفاظ. نحسن الظن ونقول أنتم درستم موضوع السنة وتعريفه وما إلى ذلك، لكن في المقابل هذا القدر الذي درسناه ينبغي أن يمحص تمحيصا دقيقا وأن يستوفى بشكل جيد. إذا نحن لا انتهينا من الأصول، تبقى البقية الباقية من مقرر العقيدة، يقينا بإذن الله